الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى بترك الحرام بإتقان الفرائض بأداء ما استطعت من النوافل هذه الثلاثة هي تقوى الله تعالى ما دام في الأجل فسحة إن كان واحد فينا يا أيها الإخوة مقيما على الحرام فالوقت مناسب جدا لأن تترفع قبل أن يفجأنا الموت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس ترك الحرام وإتقان الفرائض لأن كان واحد منا مقصرا بالفرائض فالوقت مناسب لأن يستدرك ثم أدي من النوافل ما استطعت إن ضبطت هذه الثلاثة فقد ضبطت التقوى على مستوى الفرد غير أننا نريد أن نضبط التقوى على مستوى المجتمع والتقوى على مستوى المجتمع تحتاج إلى أمر واحد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا انصرفنا جميعا نحو الثلاثة الأولى ثم عملنا ما استطعنا نحو الرابعة فنحن نرجو من الله تعالى أن يجعلنا مع الذين قال فيهم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا اللهم اجعلنا مع أهل التقوى إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم استفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وقال سبحانه فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم قال ابن كثير هم الشباب أخرج الحاكم والبيهقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك أيها الإخوة بعد انتهاء سلسلة ربيع نعود للحديث عن سلسلة هموم الشباب ووصلنا إلى الخطبة السابعة عشرة فيها كانت السلسلة قد تحدثت لماذا هذه السلسلة وكيف أترك المعصية وكيف أرضي أبوي وكيف أجد عملا مناسبا وكيف لي بالزواج وماذا أقرأ لأفهم ديني وكيف أجمع بين الدنيا والآخرة وكيف أجمع بين الهزل والجد وكيف أختار تخصصي الجامعي وكيف يلين قلبي وكيف أخدم بلدي وكيف أسيطر على الغضب وكيف أنجو من الفتن وكيف أكون محبوبا وكيف أنظم وقتي وكيف أكتشف مواهبي وأنميها عنوان خطبة اليوم كيف أصير داعية إلى الإسلام. أيها الإخوة، كل مسلم داعية إلى دينه، كل مسلم داعية إلى دينه، هذه مقولة صحيحة. وما دام المسلم متمسكا بدينه تراه حريصا على دلالة الخلق عليه، وفي ضميره تشوف وتطلع لنقل الخير الذي أكرمه الله تعالى به إلى من حوله من مؤمنين مقصرين أو غير مؤمنين. إن الدعوة إلى الله تعالى بمعناها العام واجب كل مسلم، لقول الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، ولقوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والتاريخ شاهد على أن الذين حملوا الدعوة الإسلامية في أصقاع الأرض كانوا علماء شريعة حينا، وتجارا وطلابا وصناعا ونساء وموظفين ومعلمين ومحرري صحف وباعة متجولين في أحايين كثيرة. صحيح أن علماء الشريعة حملوا ونشروا الدين، بس الباعة المتجولون حملوا الدين، الموظفون حملوا الدين، الطلاب حملوا الدين، أصحاب الصحف حملوا هذا الدين. وربما دعا المسلم الأسير آسريه، والمسجون صحبه وسجانيه. عجيب هذا الدين، ما إن يستقر في قلب المؤمن حتى يجد المؤمن في قلبه موارا وحركة واضطرابا يريد أن يحمل هذا الدين لغيره. يروي السير توماس أرنولد في كتابه الدعوة إلى الإسلام، يقول: في عهد الإمبراطور الهندي جيهان جير 1605 للميلاد ل 1628 للميلاد استلم الإمارة، كان هناك مسلم يدعى أحمد مجدد، سجن ظلما بتهمة تافهة. خلال السنتين اللتين قضاهما في السجن أدخل في الإسلام عدة مئات من عبدة الأوثان الذين كانوا يرافقونه في السجن نفسه. إندونيسيا أكبر بلد إسلامي، مساحتها 1,920,000 كيلومتر مربع، عدد سكانها 218 مليون نسمة، نسبة المسلمين فيهم 95%. وصلها الإسلام في القرن الرابع عشر الميلادي عن طريق التجار المسلمين مو عن طريق الشيوخ، بصدقهم وأمانتهم ووفائهم بعهودهم وسلامة ذممهم وحسن تعاملهم مع الناس، ثم بحديثهم عن دينهم أمام سكان تلك البلاد. فأسلم طلائع أهل إندونيسيا، ثم تتابع الإسلام حتى صارت أكبر بلد إسلامي. كل مسلم داعية إلى دينه. بروناي أو دار السلام سلطنة صغيرة في آسيا، مساحتها 5,765 كيلومتر مربع، عدد سكانها 350,000 نسمة، نسبة المسلمين فيهم 80%. لم تصل إليها جيوش الفتح الإسلامي، لكن دخلها الإسلام عن طريق الدعاة الشباب الذين دعوا الناس بالقدوة ثم بالدعوة. والحاضر يؤكد الماضي بأن من حمل الدعوة الإسلامية كانوا علماء شريعة حينا ومسلمين باختصاصات متنوعة أحيانا أخرى. أجرت مؤسسة سويست للأرشيف الإسلامي في ألمانيا دراسة أظهرت أن أكثر من 4000 ألماني من ديانات وطوائف مختلفة تخلى عن دينه واعتنق الإسلام خلال 6 أشهر بزيادة تقدر بأربعة أضعاف العدد عن مثيله في السنة التي قبلها. وأوردت صحيفة لكسبريس الفرنسية تقريرا عن انتشار الإسلام بين الفرنسيين، جاء فيه أن الأرقام الفرنسية الرسمية أشارت إلى أن عدد الفرنسيين الذين يدخلون في الإسلام بلغ 10000 مؤخرا، وهو ما يعادل إسلام 10 أشخاص يوميا من ذوي الأصول الفرنسية، فضلا عن عدد المسلمين من المهاجرين ومن المسلمين القدامى في البلاد. وقد بلغ عدد المسلمين في فرنسا 6 ملايين مسلم، الأمر الذي جعل الإسلام هو الديانة الرسمية الثانية بعد الكاثوليكية في فرنسا. وهكذا تنشر تقارير مشابهة في بريطانيا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا والسويد وسويسرا وإسبانيا والنمسا واليونان وفيينا وفنلندا ونحوها في بلاد أستراليا ودول آسيا وأفريقيا وأمريكا. وتظهر في سماء الصين التي يشكل سكانها سدس سكان العالم منائر المساجد، فبعض شبابنا التجار الذين يحملون هم الدعوة إلى الإسلام يعملون بالدعوة مع عملهم بالتجارة. كل مسلم داعية إلى دينه. من هنا تجد الشاب من شبابنا يمور حب الدعوة في صدره ويتمنى هداية الناس على يديه ولو كان مقصرا، ويرغب في إصلاح من حوله، وربما أراد أحدهم أن يتزوج بغير مسلمة طامعا بإسلامها بعد أن وعدته بذلك إن هو تزوجها، وربما أراد الزواج بغير ملتزمة آملا بالتزامها بعد الزواج لأنها وعدته بذلك. يسأل الواحد منهم: كيف أصير داعية إلى الإسلام؟ ولهذا أعددت هذه الخطبة للإجابة على هذا الهم الموجود في قلب الشاب المؤمن. أيها الشباب، بإمكان كل واحد منكم أن ينقل ما يعرفه عن الإسلام وما يسمعه من مجالس العلم إلى كل من يلقاه. الأمر جدا بسيط، أي حديث سمعته انقله لغيرك، أي آية قرأتها وفهمت تفسيرها أخبر الآخرين بها، كبارا أو صغارا، مسلمين أو غير مسلمين، ملتزمين أو غير ملتزمين. ولعلك برمي بذارك الجيدة تصادف تربة طيبة فينمو فيها الخير ويزهر فيها النور. على أن من أراد منكم أن يكون متقنا لدعوته للإسلام فعليه بأربعة أمور. بادئ ذي بدء، أي واحد بيننا يا أخوان سمعت خطبة، سمعت درسا، سمعت موعظة، قرأت كتابا، قرأت فكرة دينية، انقلها للآخرين. لكن إذا أردت أن تكون متقنا لدعوتك للإسلام فعليك بأربعة أمور هي محور هذه الخطبة. أولها زيادة صلتك بالله تعالى. أنت تريد أن تدعو إلى الله، أن تدعو إلى الإسلام، كيف تدعو إلى من بينك وبينه قطيعة؟ إذا أردت أن تصل الناس بالله لابد أن تكون أنت موصولا، إذ كيف يدعو المرء إلى الله وليست له علاقة مع الله؟ كيف يصل الناس بالله وهو مقطوع عنه؟ كيف يذكرهم به جل جلاله وهو غافل عنه؟ كيف يقربهم منه وهو بعيد عنه؟ عندما تجتهد بترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء النوافل تقوي صلتك بالله تعالى. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحبك الله تكلمت بنوره وتحركت بنوره وخرج من فمك نور يستقر في قلب مستمعك، وما خرج من القلب سيستقر في القلب. عندما تطبق تعاليم الإسلام في حياتك اليومية وعلاقاتك المجتمعية، يرى الآخرون فيك قرآنا يمشي وسنة تتكلم، فيؤثر حالك ومقالك. عندما تجتهد في قيام الليل وتلاوة القرآن وذكر الله تعالى، يشتعل قلبك حبا ويصب النور على جوارحك صبا، ويصير كلامك للبعيدين عن الله تعالى بلسما وطبا. بيقول لك يا أخي الزلمة بس يحكي معي ما بعرف شو بيصير معي، بس ما أستطيع إلا أن أستجيب له. لابد يا شباب إذا أردتم دعوة للإسلام قوية أن تقووا صلتكم بالله تعالى بالتزام أوامره، باجتناب نواهيه، بتطبيق الشريعة في حياتكم اليومية، بكثرة ذكر الله تعالى، بكثرة قيام الليل. عندما تكثر من الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى، وتملأ وقتك بالأعمال التي يحبها الله تعالى، وتراقب حركاتك وسكناتك أنك في نظر الله تعالى، هناك تزداد صلتك بربك، فتصير مؤثرا في دعوتك، صابغا لمن يجالسك بصبغتك. كل واحد بيننا يا أيها الإخوة يستطيع أن ينقل ما سمعه، ما قرأه، لكن إذا أردت لدعوتك أن تكون قوية فعليك بأربعة أمور. أولها بزيادة صلتك مع الله تعالى، ثانيها بزيادة مادتك العلمية. هذا الدين دين علم، هذه الدعوة تحتاج إلى علم، اللقاء مع الناس ونقل المعارف لهم يحتاج إلى علم. فدين أول خطابه لأتباعه قراءة وعلم وقلم، كيف يدعو إليه من لم يتعلم؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ودين يقول نبيه صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما، وهذه إنما في اللغة العربية تفيد الحصر، إنما بعثت معلما يعني حصرا أنا معلم. كيف لا يبذل لطلب العلم أوقاتهم دعاته؟ لا ريب أن زيادة علمك داعمة لقوة دعوتك. وإذا قلنا العلم فمرادنا كل علم نافع، سواء كان شرعيا أو كونيا، مهما ازددت علما فأنت تزداد خدمة للدعوة. فلا دعوة إلى الله تعالى بجهل ولا بحمق ولا بطيش ولا بسفه. العلم يحيي قلوب الميتين كما يحيي البلاد إذا ما ماتت المطر، والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. فجدوا أيها الشباب في الفروع العلمية التي منها تنهلون، وأضيفوا لها علما بالقرآن والسنة وسائر فروع الشريعة. إذا أردت أن تكون دعوتك إلى الإسلام قوية فعليك بأربعة أمور. واحد، عليك بزيادة صلتك بالله تعالى. اثنين، عليك بزيادة مادتك العلمية. ثالثا، عليك بزيادة مادتك الأخلاقية. قبل أن يسمعوا كلامك وقبل أن ينظروا صلتك بربك، أول ما يلقاه منك الناس أخلاقك، حسن لقائهم، كيف استقبلتهم، الأدب معهم، احترامك لهم. ثاني ما يلفتهم صدقك وأمانتك، أنت لا تكذب، عجيب، أنت لا تخون، غريب، يلفتهم هذا الشيء. يعجبهم منك ثباتك على مبدئك الذي تدعو إليه. يا رجل تركنا وراح صلى، يا رجل صايم في حر هذا اليوم، يا رجل هذا الرجل يحافظ على أوراده من الذكر. يلفتهم ثباتك على مبدئك. أنا صار لي امرأة ابو شهر يغض بصره مع أنه موجود في مكان يمكن أن يطلق البصر إليه، لا يتكلم كلاما فاحشا، يلفتهم يا أيها الإخوة ثباتكم على الأخلاق يلفت غير الملتزمين، يلفت غير المؤمنين. كيف يثبت هذا الشاب في وقت صعب؟ أول ما يلقى الناس منك أخلاقك، حسن لقائهم والأدب معهم واحترامك لهم. ثاني ما يلفتهم صدقك وأمانتك، يعجبهم منك ثباتك على مبدئك وصبرك عليه. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وإنك لعلى خلق عظيم، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كلما ازددت خلقا ازددت خدمة لهذا الدين، وهكذا تنتشر الدعوة باستقامة دعاتها وتسمو بسمو أخلاقهم. فإذا أردت لدعوتك إلى الإسلام أن تكون قوية فعليك بأربعة أمور: بزيادة صلتك بالله، بزيادة مادتك العلمية، بزيادة مادتك الأخلاقية. أما الرابع الأخير، صحبتك الدعاة العاملين. لابد أن يأخذ بيدك رجل سلك الطريق قبلك ليشير لك أن امشي هنا ودع هناك، فسلوكك على يد مرشد خبر الطريق قبلك يدربك ويعلمك أساليب الدعوة وفنونها، يهيئ لك صحبة مجموعة دعاة مخلصين عاملين تشاركهم في جلساتهم وبرامجهم الدعوية من خطب أو كلمات أو تربية أو نشاطات أو لقاءات مع أشخاص مهمين أو غير ذلك، يطلعك على الأعمال الدعوية المحلية والعالمية، يعرفك على إخوانك من الدعاة المبتدئين والمتقدمين، يتدارس معك أعمالهم للاستفادة من خبراتهم، ثم ينفخ فيك روح الثقة بالنفس والتوكل على الله تعالى. عدد من شبابنا في كل لحظة في كل جلسة يتمنى أن يتكلم ثم يخاف، يتردد، يتراجع. صحبة الدعاة العاملين يدربونك، يدفعونك، ينفخ فيك الثقة لكي تتكلم، لكي تعبر عن الحق الذي في داخلك. ينفخ فيك روح الثقة بالنفس والتوكل على الله تعالى، ومن ثم يدفعك إلى العمل الدعوي، كأن تلقي كلمة أمام جمع أو تدعو إنسانا ما إلى الله تعالى أو نحو ذلك. ثم يقيم لك العمل ونتائجه ويدارسك في سلبياته وإيجابياته من أجل المرات الأخرى. فليحرص كل منكم أيها الشباب على صحبة الدعاة العاملين لتعملوا معهم وتأخذوا عنهم، إذ الدعوة إلى الله تعالى فن فضلا عن أنها عين. وبعد أيها الشباب، زيادة الصلة بالله، زيادة المادة العلمية، زيادة المادة الأخلاقية، صحبة الدعاة العاملين المخلصين هي جواب لواحد من همومكم: كيف أصير داعية إلى الإسلام؟ شباب الجيل للإسلام عودوا، فأنتم روحه وبه تسودوا، وأنتم سر نهضته قديما، وأنتم فجره الزاهي الجديد، فأنتم خير من يسعى لمجد، فأحيوا مجد أمتنا وشيدوا. اللهم استخدمنا في خدمة دينك ونشر رسالتك وتعليم سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل كل شاب من شبابنا وفتياتنا داعيا إليك بإذنك وسراجا منيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.